سفر العبرانيين الأصحاح الرابع، سوف أقرأ الآيات الأخيرة من الأصحاح ابتداء من عدد 14. يقول كاتب الرسالة: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب مثلنا في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، تحدثنا في الأسابيع والأشهر المنصرمة عن أنموذج جديد للكنيسة، وقد رأينا بأم العين بنعمة المسيح كيف أن الروح القدس ابتدأ من خلال الكلمة الإلهية يجري تغييرا في حياة كنيستنا على صعيد الأفراد وعلى صعيد الجماعة، على صعيد الرؤية والأهداف التي حددناها قبل أسابيع قليلة بشكل صريح وواضح. حددنا مقصد الله وأهدافه لهذه الكنيسة، أوضحنا التوجه الذي ستمشي هذه الكنيسة بنعمة المسيح بناء لتعليم الكلمة، بناء لإرشاد الروح القدس وقيادة الروح القدس. وهذا الأمر يتعدى الراعي إلى كل الذين يقومون بالخدمة، فهم يشاركون في هذه الرؤية، يفرحون لعمل المسيح، يفرحون لتحرك الروح القدس، يفرحون لأن هذه الكنيسة قد اتخذت قرارا مفصليا في حياتها الكنسية للتوجه نحو مكان وموقع روحي معين، نحن متأكدون بناء لتعليم الكلمة أنه يمجد المسيح. وهذا هدفنا الأوحد والأول والأخير، مجد المسيح في الكنيسة. ألم يقل هذا الرسول بولس أن رغبة قلب الله أن يتمجد المسيح في الكنيسة؟ ورغبة قلب الله تعني أن هذه هي أيضا رغبتنا. رغبة قلب الله يجب أن تكون رغبة هذه الكنيسة، وستكون بنعمة المسيح. هذا الكلام كان في أكثره على صعيد الجماعة، تحدثنا عن مسلكية الكنيسة على صعيد الجماعة، لكن ماذا نقول عن الفرد؟ تحدثنا قليلا عن هجمات إبليس، وكيف أن إبليس يحاول على صعيد هجماته على الأفراد إفشال مسيرة الكنيسة. لكن نشكر الله لأن مسيرة الكنيسة لا تتوقف علينا، لكنها تتوقف على عمل الرب، وتتوقف على طاعتنا نحن للأمر الإلهي والخضوع لعمل الروح القدس. ولهذا نستطيع أن نقول أن هذه القافلة قد انطلقت من المحطة، هذا القطار قد انطلق ولا مجال للرجوع إلى الوراء. القافلة تسير والكلاب تعوي. نشكر الله لأن كلاب إبليس تعوي، لكن قافلة أولاد الله قد انطلقت بمسيرة ثابتة الخطى والتوجه. إذن على صعيد الفرد هناك أمور لابد من أن نذكرها، وسوف نتحدث في الأسابيع المقبلة عن استمرارية الفرد في هذه المسيرة التي وضعها الرب. ماذا يريد الرب منك أفراد في هذه الكنيسة؟ لكن لابد أن نضع الأساس لهذا الكلام على صعيد الفكر، على صعيد العاطفة، على صعيد الممارسة أو السلوك اليومي. هناك رغبة في قلب الله أن يقود هذه الخطوات أيضا تماما كما يقود الجماعة ككل. وفهمنا لهذا يأتي من فهمنا لمسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي فهمنا للعلاقة التي نتمتع بها في المسيح ومع المسيح، وهناك فرق بين الاثنين. نتمتع بها في المسيح ومع المسيح. والمسألة الثانية التي علينا أن نفهمها هي فهمنا للمسلكية المتوقعة في ضوء هذه العلاقة. عندما أفهم موقعي في المسيح وعلاقتي مع المسيح، أستطيع أن أفهم عندئذ المسلكية المتوقعة مني في إطار هذه العلاقة. لكن الأساس هو حقائق لابد أن نتذكرها لها صلة بعلاقتنا بالمسيح. حقائق لابد أن نتذكرها لها صلة بعلاقتنا بالمسيح، وهذا النص يقدم لنا بعضا من هذه الحقائق الأساسية. المسألة الأولى التي نريد أن نتأمل فيها الآن هي كون المسيح رئيس كهنة عظيم. رئيس كهنة عظيم، هذا الدور طبعا يتحدث عن دور المسيح الشفاعي، عن دوره كشفيع. لنا وسيط واحد، شفيع واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. هذا الدور الشفاعي الذي يلعبه المسيح يتحدث عنه هنا سفر العبرانيين في أكثر من مكان، وسوف نتطلع إلى بعض هذه النصوص لكي يؤكد لنا هذا الدور مما يؤثر على علاقتنا بالرب. عندما نتحدث عن شفاعة المسيح، بعض الأفكار البسيطة: قبول الرب لنا، دوره الشفاعي يتحدث عن قبوله لنا كما نحن، وهذه مسألة مهمة لا يدركها الناس. قبل أن أنزل إليكم، بعضكم رأى أني نزلت متأخرا من مكتبي في هذا الصباح، كان عندي رجل وزوجته يتصادمان بأصوات عالية وهم منفصلين عن بعضهما، والمشكلة بسيطة: القبول، قبول الآخر. نظرت إليه في مكتبي وقالت له: إما أن تقبلني كلني أو لا تقبلني، واحد من اثنين. هذا الكلام لسنا بحاجة أن نقوله ليسوع، لأن يسوع قبلنا. ترنيمة المفضلة، أرجو أن تتذكروا هذا عندما يأتي دور دفني، أن ترنموا أمام كل الناس: كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلة. كما أنا، مثل ما أنا يسوع يقبلني، كما أنت يسوع يقبلك. قد تكون مؤمنا متعثرا في حياتك الروحية، يسوع يقبلك. قد تكون مؤمنا قد وقعت في خطية ما، يسوع يقبلك. قد تكون مؤمنا فرحانا مبتهجا بالرب، يسوع ينتظرك ويقبلك كما أنت. مهما كنت، مهما فعلت، يسوع يقبلك. هذه هي النعمة. ودور المسيح الشفاعي كرئيس كهنة عظيم، دوره لكي يشفع فينا. كيف بيشفع فينا أمام الآب؟ بكل بساطة، لأنه هو يقبلنا كما نحن. هلأ رح نزيد بعض التفاصيل. روحوا لأصحاح 5 بعبرانيين، لاحظوا شو بيقول: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. عم بيتوسط. في إصحاح 9 عدد 24 يقولها بطريقة رائعة مباركة. اسمعوا هذه الكلمات، إصحاح 9 وعدد 24: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها. ليه؟ ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. واو واو، تصور يسوع واقف قدام الله الآب لأجلك. في أروع منها الفكرة هاي؟ بتكفي. أنا بالنسبة لي فينا هلأ ننهي الاجتماع ونروح عبيوتنا ونتمتع بهالفكرة، إنه أمام وجه الله الآب واقف ابن الله الأزلي يسوع المسيح عم بيرافع عني. طول بالك عليه، مرق له إياها هالمرة، هيدي أنا دفعت ثمنها، ليك ما ألز هون، عم بيخدمني، عم بمجدك، واقف ما عنده لا شغلي ولا عملي، جالس عن يمين العظمة يشفع بالمؤمنين، يشفع بالمؤمنين. فإذن هذا الدور الشفاعي، وهذا اللي حكى عنه بولس برومي 8 نفس الشيء عن شفاعة المسيح. يوحنا الأولى أصحاح 2 يتحدث عن شفاعة المسيح، وحتى بسفر العبرانيين في الأصحاح الثاني الآيات المعروفة التي تتحدث عن كونه يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين. هذا هو دور الشفاعي، دور الشفاعي أنه يقدر يوقف قدام الله. لاحظوا بيقول لك لكي يكون رحيماً. تصور لو أنه المسيح مش رحيم واقف قدام الآب، وكل ما نحن نغلط ما تلاقي الا الضربة نزلت على راسنا، مشكلة مصيبة. لكن من أمانته، من أمانته لمين؟ أمانته لإلنا؟ لا، هو أمين لإلنا ويبقى أمينا حتى لو نحن لم نكن أمناء. لكن من أمانته لمين؟ من أمانته لنفسه، من أمانته لنفسه، يعني من أمانته لصفاته، من أمانته لمحبته، من أمانته لرحمته، من أمانته لنعمته. لأنه ما بنائد نفسه، ما بيقدر ينائد نفسه. من أمانته يقف أمام الله يشفع بالمؤمنين، يشفع فيك، بيشفع فيي. شغلة تاني، مش بس المسيح رئيس كهنة عظيم بيحكي عن الدور الشفاعي، بيستعمل تعبير بالنص ملفت للنظر طبعا. قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، ما استعمل كلمة المسيح ابن الله، استعمل كلمة يسوع. ويسوع مثل ما انتم عارفين هو اسم المسيح البشري، وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فعم بيجيب اسم المسيح البشري ويقلنا أن يسوع هذا الإنسان الكامل هو ابن الله الكامل. وبهاتين الصفتين، كونه الإنسان الكامل وابن الله الكامل، طبيعتي المسيح يستطيع أن يشفع فينا. هذه ضرورية. كما شرحت الشفاعة في أكثر من مرة، أن المترجم لكي يستطيع أن يترجم بين لغة وأخرى يجب أن يفهم اللغتين. ولهذا لا نستطيع أن نقول هذا الكلام عن أي شفيع آخر، فلا شفيع آخر يستطيع أن يفهم الطبيعة البشرية من ناحية والطبيعة الإلهية من ناحية أخرى سوى المسيح، لأنه الإنسان الكامل فهو يفهم طبيعتنا، والله الكامل وهو يفهم طبيعة الله. ولهذا يستطيع أن يشفع بنا أمام الله. فهاتين الحقيقتين هما حقيقتان أساسيتان يجب أن نتذكرهما. هلا منجي لمواصفات رئيس الكهنة اللي حكى عنهم. طبعا نحن بنعرف أنه رئيس الكهنة كان لاوي من اللاويين، ولما كان يجي رئيس كهنة كان يجي رئيس كهنة على رتبة هارون، أول رئيس كهنة. هون بسفر العبرانيين قدم لنا أكثر من شغلة، كل شيء له علاقة بالمسيح هو أعظم أهم. ومشان هيك لما بيحكينا هون عن رئاسة الكهنوت رئيس كهنة، يخبرنا أن المسيح جعل رئيس كهنة على رتبة مش هارون، على رتبة ملكي صادق. لكن كهنوت المسيح هو كهنوت أرفع وأعظم جدا. لكن بيقلنا ثلاث أشياء عن رئيس الكهنة هذا. الأمر الأول اللي بيقلنا إياه، بيقلنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. شو يعني اجتاز السماوات؟ هلا أنتوا بتعرفوا، تتذكروا لما عملنا دراسة عن التسبيح وحطينا صورة الهيكل قدامكم على الشاشة، تتذكروا كيف أن العابد وحتى الكاهن وبشكل أخص رئيس الكهنة في الهيكل كان يضطر أن يجتاز الباحة الخارجية. تتذكروا الباحة الخارجية يلي فيها المذبح، حيث كانت تقدم ذبائح الإثم، ذبائح الخطية، والمراحد، الاغتسال من الخطية. وبعدين في الباحة اللي جوا، في باحة القدس التي فيها مذبح البخور وخبز الوجوه. ومن بعد مذبح البخور في حجاب برداية كبيرة، وداخل هذا الحجاب كان قدس الأقداس تابوت العهد، وكان يدخل إليه رئيس الكهنة كما تعلمون مرة واحدة في السنة لكي يكفر عن خطايا الشعب، وكان يعمل كل الطقوس للتكفير، يأخذ دم الذبيحة، يحط إيده على تيس، يضع الخطايا على هذا التيس، تيس يذبح ويؤخذ دمه إلى داخل قدس الأقداس، وتيس آخر كانت توضع عليه الخطايا ويرسل إلى البرية، وكان اسمه عزازيل، يبعثوا كأنه أخرجوا الخطية من وسط الشعب. لكن لكي يصل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس كان عليه أن يجتاز 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الباحة الخارجية ثم القدس لكي يأتي إلى قدس الأقداس. ويظن بعض المفسرين أن هذه هي الصورة عينها التي قصدها كاتب الرسالة إلى العبرانيين. تذكرون أن بولس يتحدث عندما صعد إلى السماء الثالثة. سماء ثالثة، شو هي 3؟ أول شيء الهواء، هيدا الفضاء اللي منشوفه، هي أول سماء. تاني سماء هي الفضاء الكوني الخارجي الذي يحيط بالأرض. وثالث سماء هي محضر الله، محضر الله الآب. فلما بيقلنا طلع على السماء الثالثة عنا بذلك دخوله أمام المحضر الإلهي. هون لما عم بيقلنا اجتاز السماوات، أيضا اجتاز السماوات الثلاث، المراحل الثلاث. هلأ إذا بدكن تاخدوها بنزول، اجتاز السماوات نفسها، جاء من محضر الآب وهو الابن الأزلي، نزل إلى أرضنا، ثم في صعوده إلى الآب أيضا قال أصعد إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم. صعوده إلى هناك هذا عنا أيضا أنه اجتاز السماوات لكي يكون في محضر الآب، لكي يقدم دم الذبيحة كفارة عن خطايا جميع الذين يؤمنون به للخلاص. يعني بالمختصر لما بنقرأ أنه رئيس كهنة قد اجتاز السماوات، أي أنه ذهب إلى النهاية. تتذكروا بيوحنا 13 سؤال؟ قال إنه الذين أحبهم، أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، إلى المنتهى، للآخر. يعني لو بدوا الأمر أن يجتاز السماوات، مستعد أن يجتاز السماوات، ليس فقط البراري ولا البحار ولا القفار ولا الصحاري، لكن كان يسوع مستعدا أن يجتاز السماوات. اجتاز السماوات لكي يخلصنا، ثم اجتاز السماوات لكي يجلس عن يمين الآب يشفع فينا. ما نفكر أن القصة كانت بهالبساطة، وما نجرب نستخف بالدور الذي لعبه المسيح. أمر آخر، مش بس رئيس كهنة قد اجتاز السماوات، لكن يخبرنا أن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، حتى بطريقة سلبية، خلينا نحطها بطريقة إيجابية، لأن لنا رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا. وعم بيحكي بإصحاح 5 عن هيدا الضعف. شو هو هالضعف؟ القادر أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو محاط بضعف. جهال وضالين، شو هي هالضعفات؟ هالضعفات أول شيء هي بسبب الجهل. أنا لما عم بحكي، عم بحكي عن مؤمنين هون، ما عم بحكي عن خطاط. لما عم بيحكي إنه يرثي لضعفاتنا، هو يرثي لضعفات المؤمنين بسبب الجهل. اسأل أي مؤمن، بجوز أي كبير، اسأل أكترية المؤمنين، شو هدفك بالحياة؟ بيجهل، ماشي مثل ما سامعيني أكثر من مرة أكرر، نمشي على ما يقدر الله، اللي كاتبه ربك بيصير، يعني ماشيين هيك، كيف ما هب الهوى بيهبوا بيمشوا. لكن هل هناك هدف في الحياة؟ هل هناك رغبة في إتمام هدف معين؟ ما بيعرفوا شو هدفك، ما بعرف. فإذن جهال. بعدين بيقول لك والضالين. أنا أعتبر أن هذا الكلام هو إشارة بكل بساطة لعدم استعدادنا وابتعادنا وضياعنا عن فهم وعمل مشيئة الله. الله عنده خطة، الله عنده خارطة نمشي عليها. لما نحن ما بنمشي على هذه الخطة أو هذه الخارطة نحن ضالين. هل يضل المؤمن؟ طبعا لا يضل الهلاك، لكنه يضل عن خطة الله وبرنامج عمل الله، وهذا ناتج بالأساس عن الجهل. يعني واحد بيقود للتاني. لما أنا ما عندي هدف، لما أنا جاهل شو هي مشيئة الله، مشان هيك الرسول بولس برسالة أفسس أصحاح 5 بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، كونوا حكماء كيف فاهمين ما هي مشيئة الله. فاهمين، لأن في كتار مؤمنين ما بيفهموا شو هي مشيئة الله، إذن هم الضالون، هم الجهال. يرثي لضعفاتنا لأنه شايفنا جهال، ما منعرف شو الهدف، ما منعرف شو هي مشيئة الله، وضالين عن هالمشيئة. وطبعا ما بدنا ننسى موضوع الخطية، الضعف ناتج عن الخطية. ليش؟ لأن قال ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا يقدم لأجل نفسه، عم بيحكي عن رئيس الكهنة البشري. فإذن في سبب الخطية يرثي لضعفاتنا. رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات يرثي لضعفاتنا. ليش بيعمل هيك؟ قال لأنه يشبه إخوته في كل شيء، بعبرانيين 2. يعني عم بيعملها وهو فهمان. وانتم ملاحظين قديش بحياة المسيح كان تشديد المسيح على عمل مشيئة الآب. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. لاحظتوا؟ مشيئة الآب دايما. كم مرة حكاها؟ ما في مجال نعدد عدد الآيات يلي قال المسيح الكلمات التي قالها يسوع بالنسبة لرغبته في إتمام مشيئة الآب. فهو فهمان الموضوع وعارف أنه نحن مرات جهال، مرات منضيع، مرات الخطية تعيقنا، ولهذا هو يرثي لضعفاتنا. المسألة الثالثة بيقول مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطية، بلا خطية. نفس الكاتب بإصحاح 7 شو بيقول بعدد 26، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. فإذن المسيح مجرب. هلأ واحد بدي يسأل، تجرب بكل خطية؟ يعني مجرب في كل الخطايا؟ طبعا المقصد هون إنه تجرب في كل أنواع الخطايا، مش بكل خطية، بكل أصناف الخطايا. لأن تعرفوا الخطايا أصناف، مثلا الشهوة، الشهوة إلى عدة وجوه، لكن إبليس جربه. إذا بترجعوا بتقروا إنجيل متى أصحاح 4 في التجربة في البرية، إبليس جرب المسيح في كل أنواع الخطايا، أصنافها، أبوابها إذا شئتم. شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة، جربوا فيهم. والمسيح طلع منها مثل الشعر من العجين، طلع دون شر ولا دنس ولا خطية، واستطاع أن يقول أنه ابن الله القدوس. من منكم يبكتني على خطية؟ طيب هيدا اللي عمله هو. نحن شو بدنا نعمل بنعمة الرب؟ كمان ثلاث إشياء رح أذكرهم بشيء من السرعة. الأمر الأول يقول فلنتمسك بالإقرار. نتمسك بالإقرار، شو يعني الإقرار؟ شو عم يعني؟ بإصحاح 3 بيسمي يسوع بالعدد الأول، بيقول لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. لاحظوا رسول اعتراف، في اعتراف، في إقرار، في شيء نحن منقوله. بإصحاح 6 بيحكي عن نفس الإقرار بعدد 18 لما بيقول حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد آمين. من ناحية هو رسول هذا الإقرار والاعتراف، هذا الاعتراف له علاقة بالرجاء. طيب شو هو هالاعتراف؟ شو هو هالإقرار؟ لماذا اجتاز المسيح السماوات لأجل هذا الإقرار؟ شو المقصود فيه؟ بكل بساطة هو يقول لنا أنتم مقبولون وأنا شققت الطريق لكي تدخلوا ما خلف الحجاب، وهذا ما يقوله في أصحاح 10 لما بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول بعدد 19 إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله. لاحظتوا؟ هو يقول لنا الإقرار الذي نقر به، الذي نتمسك به، الذي نفوسنا ثابتة عليه، هو أن لنا دخول، لي خلاص، لي خلاص ثابت فوق الصليب، أنا أتمسك بهذا الإقرار، لهذا نفسي مرتاح، قلبي في سلام. لو قامت الدنيا ولم تقعد، لو انقلبت الجبال إلى البحار، أنا متمسك بهذا الإقرار بأن يسوع مزق الحجاب وكرس طريقا وقال لي الطريق معبد، الحقني، أنا دخلت خلف الحجاب إلى قدس الأقداس إلى محضر الله. تمسط ولا ما بتمسط؟ تفرع ولا ما بتفرع؟ تتمسك ولا ما بتتمسك؟ منشان هيك نحن لا نخشى يا أحبة، لأن الثبات هو ثبات المسيح، أنا أتمسك بس، كل ما علي هو أن أمسك بهذا الإقرار بأن يسوع فتح لي بابا وطريقا كرسه بجسده خلف الحجاب، خلف الحجاب. بعدين قال فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. واو، لاحظ شو عمل؟ فوتك لجوة، صر جوة هلأ، فت انت من الحجاب، الحجاب مشقوق، الباب مفتوح، انت فتت بس واقف ومستحي. انا انسان خاطي، انا انسان ما بشرف اسم المسيح. مظبوط، ما بظن حدا منا بيقدر يقول غير هيك، ويسوع واقف قدام عم بعيط لك، تقدم بثقة الى عرش النعمة، تعال تعال قرب لقدام، قرب، ها، تقدم بثقة أمام عرش النعمة. أنت تتصرف بناء على هذا الإقرار اللي أنت متمسك فيه، إذن عندك ثقة. ومنشان هيك بإصحاح 10 حكى نفس الكلام لما قال بعدد 22 لنتقدم بقلب صادق بإقرار الرجاء. شفتوا الإقرار وين هو؟ بثقة، بقلب صادق بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. وعدك وأمين، ما رح يغير فكره. فإذا قرب حبيبي، قرب لقدام، تقدم بثقة أمام عرش النعمة. بتعرفوا هيدا شو بيعمل؟ هيدا بينعكس على رغبتك بالصلاة، بينعكس على نوعية صلاتك. لما أنت عارف إنه الله الآب فتح لك الباب من خلال الابن، من خلال عمل الصليب، وعم بيقول لك قرب لقدام، قرب، تقدم بثقة أمام عرش النعمة، لأنه الله الآب ناطر يسمع صوتك، ناطر يسمع صلاتك، وصلاتك هي بشفاعة الابن رئيس الكهنة العظيم الذي اجتاز السماوات. ارفع صوتك إلى الله، صلي، عمق طلبك ورفعه. إن كنت لا أفتح كوى السماوات وأنزل، إن كنت لا أفتح كوى السماوات وأفيض عليكم حتى لا يوسع، إن كنت لا أشق السماوات وأنزل وأزلزل الأرض، ساعتها بتشوف الرب كيف عم ينزل. ليش؟ لأنك أنت بثقة متمسك بشو؟ مش ببرك، مش باستحقائك. أنت فتت متمسك بإقرار الرجاء بأن يسوع فتح لك بابا. نشوف يا رب، أنا هون مش لأنه أنا طاحش، أنا عارف ما بستحق، لكن أنا أمامك أمام عرش النعمة لأن يسوع الذي يشفع عن يمين العظمة هو الذي فتح لي بابا وقال لي تقدم بثقة إلى عرش النعمة. بتصلي ولا ما بتصلي؟ بتغير لك نظرتك للصلاة ولا لا؟ هلأ لما اليوم بدك تصلي، ولما خلال هالأسبوع بدك تصلي، ولما بدك ترفع صوتك لأجل الكنيسة ولأجل عائلات الكنيسة، بدك تفوت على هالأساس، بتنخ راسك وبتقول له أنا فايت متمسك بالإقرار، لي خلاص في الصليب فتح لي بابا خلف الحجاب، خلف الحجاب. فإذا نتمسك بالإقرار، نتقدم بثقة وبقلب صادق، وبعدين قال بناخد نعمة عونا في حينه. بس أنا بدي ضيف على هالآية سؤال بإصحاح 10 يلي هو النص الموازي حتى تصير الصورة كاملة. الصورة كاملة بيقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. يعني بكلام آخر، لما بتاخد رحمة ونعمة وعون ما تخليها لحالك، حرد غيرك على المحبة والأعمال الحسنة. شو معناتها هاي؟ على الخدمة، على الخدمة. أنا اليوم سأقدم لكم تحديا أحبائي، بناء على عمل المسيح، بناء على الإقرار المقدس، إقرار الرجاء بأن الباب فتح لنا أمام عرش النعمة، أنا اليوم في هذا الصباح أصرخ بصرخة موسى إلى كل واحد وواحدة منكم، من للرب فإلي، من للرب فإلي. الذين قلبهم للرب، أهدافهم للرب، رغباتهم للرب، الدعوة اليوم لكي نلتف ونخدم الرب كرجل واحد، نقف في الثغر أمام الرب، هذه هي الدعوة. هل تقبلون التحدي؟ المسألة لا تقبل اللعب، المسألة لا تقبل التسويف. لن نقول في الأسبوع المقبل وفي الشهر المقبل، الخدمة الرب فتحها، الأبواب الرب فتحها، والآن من للرب فإلي. هذا ما قلته للأحباء يوم الجمعة في خدمة درس الكتاب، ذكرت بعض الأمور، تكلمت عن الخدمة التي أعطانا إياها الرب في سد البشري. 150 شخصا كانوا يوم الأربعاء يسمعون لصوتي في مكان صغير، ما في محل تحط إجرك، بكل بساطة 150 شخص. كيف عرفنا؟ ما عديناهن، عدينا الكراسي، عدينا الكراسي، 150 كرسي، 150 كرسي مليانين، يسمعون صوت الرب، يسمعون رسالة الخلاص. هيدا نموذج قليل من كثير. ماذا تريد أن تفعل؟ إن كنت للرب فإلي. في هذا الصباح التحدي هو أن تأتي وتلتف حول الكنيسة، حول هدف الكنيسة، لكي نعمل يدا بيد، لأن الرب فتح الباب ولا يحق لنا نحن أن نكون أنانيين ونحتفظ بهذه الرسالة لنفوسنا، لكن نحرض بعضنا بعضا على المحبة والأعمال الحسنة، على خدمة الرب. وأنا عم حرضكم في هذا الصباح لكي نخدم الرب، لأن الأيام قصيرة وشريرة، والرب يعلم تمام العلم ما سيحدث في بلادنا في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة. الرب يعلم، نحن لا نعلم، لكن بنعمة المسيح نحن سنخدم الرب طالما فينا نفس حياة، نفس حياة. ليش؟ لأنه عنا رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات، عمل كل هالشغل على شو؟ على شو؟ الكرمالنا، كرمالنا وكرمال غيرنا، ما بحق لنا أن نحتفظ بهذا لنفوسنا. فأنا أقدم لكم هذا التحدي بنعمة المسيح، عندما تقفون لترنموا الترنيمة الأخيرة فكروا بهذه النفوس، فكروا بهذه النفوس التي فعل لأجلها المسيح ما فعله لأجلكم. أنتوا استفدتوا من عمل المسيح، لكن في غيركم ما زال ينتظر لكي يسمع البشارة، لكي يقبل المسيح، لكي يصير له أيضا دخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع. هل تستجيبون لهذا التحدي. نصلي.